ننسى أن كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة. فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي
نحن مؤسسة لا خوف علينا، يعني في عندنا اليوم مدير، في عندنا اليوم مسؤول، في نظام، ما في نظام خلاص، صار هناك مجموعة من الأعراف تكرست ترسخت، أصبحت بالنسبة لنا منظومة عمل، لا يهم أنه كان فلان ولا ما كان فلان. ما هي رؤية الأكاديمية؟ ها؟ إعداد جيل قيادة، اقرأوا النص، افتح الكتيب، عيدوه مرة ثانية حتى تربطوا هذه المعاني، لأنه هاي المعاني اللي إحنا اللي عبر عنها بصفحة واحدة، رسالة ورؤية وفكرة وشعار، حتى تحول إلى القيادة أخلاق ومهارة، هي خلاصة كل هذا الحكي. لا غضاضة ولا مشكلة أن تعتمد المؤسسات ذات الطابع الدعوي أو ذات الطابع الخيري على المال والتبرع الذي يأتيها، ولكن تحرص على أن تصل إلى درجة الاكتفاء الذاتي. لماذا تشيخ المؤسسات؟ فيش تجديد، تجدد أو تبدد، فيش ضغط وضخ بأفراد وعقليات جديدة، فيش تنويع في مجالات العمل، أليس كذلك؟ فيش عقليات فعلا تجلس وتفكر وتقيم وتحاسب وتراجع وحتى تعرف وين مكان الخلل وتحاول علاجه، وين مكان الإيجابيات وتحاول تطويره. نواصل قواعد العمل المؤسسي، أو ما نطلق عليه 7 أسس. يمكن بعضكم درسها، يمكن بعضكم قرأ عنها، يمكن بعضكم عاشها، يمكن بعضكم يعني بده أو عنده رغبة أن يتعلمها. أنا عاوز طلع لي صفحة بيضاء من خلال ما سمعتمه حتى الآن، اكتب لي أو اكتبي لي أختي ما هي القواعد من خلال ما سمعتمه حتى الآن. إذا توفرت في المؤسسة تقول عنها أن هذه مؤسسة قائمة على أسس صحيحة. ممكن؟ جربوا، جرب حظك. إيش طلع معنا؟ سلكت اختيار، بعد القائد، فريق عمل، الرؤية، تجديد، استمرارية، تخطيط، مال، ميزانية، فريق عمل متماسك، منهجية، استراتيجية. يا سلام يا سلام، أول كلمة، جميل. طيب خلينا أقول لكم إيش هو النموذج المعتمد في بناء المؤسسات، وهذا خذوه اليوم، قد يكون ثقافة مؤجلة بالنسبة لكم تطبقوها لاحقا. هذا النموذج هو خلاصة وتطوير لنموذج ماكنزي، عالم مشهور، طوروا شخص اسمه جلجانس، طيب هي سيدة بالمناسبة، حتى أصبح هذا النموذج. إذا أردنا أن نبني، وعبارة عن شكل من خلايا النحلة، يعني أول عنصر مهم وأساسي ينبغي أن يكون متوفر في المؤسسة هو أن يكون، أنا طبعا سأتناول هناك تناول سريع ثم أدخل إلى تفاصيلها بالوقت المتبقي إن شاء الله، أن يكون هناك مجموعة، طبعا هي 7 أسس، لذلك كل كلمة تبدأ فيها بحرف الأس. أول شيء أن يكون في منظومة قيم واضحة ومعروفة، بتعبر عن هويتي وعن انتمائي وعن ثقافتي وعن أخلاقي. نحن قلنا القيادة إيش؟ أخلاق بعدين المهارة. الأخلاق يعني إيش؟ يعني مجموعة قيم، مجموعة سلوكيات، مجموعة آداب، shared values. ثم كما ذكرت أختي الكريمة أن أمتلك أو أن تمتلك هذه المؤسسة استراتيجية واضحة. استراتيجي إيش يعني استراتيجية؟ أخذت دورة أتصور في الاستراتيجية. يعني لو سألتكم الآن تعملوا لي خطة استراتيجية تستطيعون ولا لا؟ يعني بنجرب بنشوف. الأمر الآخر في المؤسسية هو أن أحول هذه الاستراتيجية إلى إيش؟ إلى ستركتشر. تماشين معي بهذا التسلسل ها؟ بمعنى إلى هيكلية. يعني كيف أبني هيكلا من الناس، من الأقسام، من اللجان، من فرق العمل، لكي يحولوا هذه الخطة إلى شيء ينفذ على الأرض. الهيكلية كيف نبني الهيكلية سنتحدث عنه. ثم أن يكون هناك systems. إحنا مش قلنا المؤسسية من أهم صفاتها وأركانها يكون العمل منظما. إيش يعني منظما؟ يعني في نظام يحكمها، نظام مالي، نظام إداري، نظام معلومات، نظام إلى آخره systems. ثم أن يتوفر أحسن الموارد البشرية staffing أو human resources، الموارد البشرية. مؤسسة بدون موارد بشرية، بدون عناصر بشرية نحسن اختيارها ونحسن توظيفها ونحسن العمل معها، لا تستطيع أن تحقق لنا مؤسسة. ثم العنصر الآخر أو الركن الآخر أو القاعدة الأخرى، ما هو النمط style of leadership أو management، كيف ندير هذا العمل، كيف نقود هذا العمل، بأي طريقة من الطرق، سنتحدث أيضا عن ذلك. ثم بعد ذلك العنصر السابع والمهم اللي هو systemized evaluation، كيف نقيم المؤسسة، نقيم الأداء، وهي مسألة مهمة جدا جدا. أنتم معايا أخواتي ولا هذا علم ما لنا علاقة فيه؟ لنا علاقة فيه، أتصور لنا علاقة فيه، ولا بد أن نتعلمه ونستفيد منه، وهو عبارة عن حكمة من حكم، يعني نحن نبحث عن يعني ما ضل عنا حتى نصل عليه بإذن الله تعالى. طيب أنا دعوني أدخل إلى تفاصيل هذه القواعد وأشرحها بإيجاز قاعدة قاعدة. أول شيء موضوع القيم، موضوع الثقافة. طبعا لن أفصل كثير في أنواع القيم، في القيم الأساسية الجوهرية، وفي القيم البنائية، في القيم التشغيلية، وفي قيم العمل، الجودة والإتقان والشورى والالتزام والانضباط، لن أخوض فيها تفصيلا. كيف أبني ثقافة المؤسسة؟ كيف أبني ثقافة المؤسسة اللي هي مجموعة القيم؟ أول شيء الثقافة المؤسسية إيش بتعني لي؟ تعني لي مزيج من القيم، values، شيء قيم، أكثر شيء أنا أعتز فيه. إيش أكثر شيء بنعتز فيه إحنا في عملنا؟ اللي هي قيمنا الدينية، ليس كذلك؟ أنا أتأكد أنه أنا في عملي أطبق ديني، من التزام، من انضباط، من جودة، من إتقان. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن هذا القيمة، قيمة الإتقان، قيمة الجودة، قيمة المشاركة، قيمة المسؤولية، هي مزيج من قيم ومعتقدات وعادات. عادة الالتزام بالوقت، عادة الالتزام باللوائح وبالنظم، هاي عادة. والسلوكيات، فريق العمل وغيره إلى آخره. واللوائح والنظم، اللوائح والنظم احنا طبعا سنشرحها بعد قليل ماذا تعني اللوائح والنظم، التي يتبعها منتسبو المؤسسة. يعني الآن لو خالفنا هذه السياسات المحطوطة هنا في الأكاديمية في الكتيب، السياسة المتعلقة بالتدخين، السياسة المتعلقة بالزي، السياسة المتعلقة بالانضباط والوقت، السياسة المتعلقة بالمشاركة إلى آخره، احنا بنكون ما عم نطبق ثقافة المؤسسة. هذه تعبر عن ثقافة الأكاديمية. ما عندنا تدخين، ما عندنا زي شفاف، ما عندنا زي كذا، ما عندنا شكل مش عارف إيش، هذه ثقافة. وهكذا ممكن تعمم هذه المعاني في المؤسسة حسب حجمها وحسب اهتماماتها. وتعتبر الثقافة من الملامح المميزة لها. أحيانا تسمع مصطلح هوية المؤسسة أو هوية المؤسسة. إيش يعني هوية المؤسسة؟ يعني مجرد ما تتطلع إلى أدبياتها أو إلى برامجها تعرف أن وراها ناس ملتزمين بمنهج معين، اللي هي تقريبا خلاصة الرسالة إنجاز التعبير. طيب هي الايدنتيتي، الرسالة هي المشن، يعني اللي أنت عاوز تعمله. لكن الهوية هي ما يعبر عنك أنت ك كثقافة وكقيم وكمعتقدات وسياسات. وينك يا فراس؟ أضغط على هذه من عندي. طب قل لي على هال ملاخمني وكذا، قل لي إنه في سحر هنا اسمه تك. وتعني طريقة حياة المؤسسة، طريقة حياتنا. مش كل جمعية في الدنيا لها طريقة حياة، كما كل أسرة طريقة حياة، كما لكل عائلة طريقة حياة، كما أن لكل قبيلة طريقة حياة، كما أن كل مجتمع ودولة في الدنيا لها طريقة حياة، كذلك المؤسسات لها طريقة حياة. وتظهر ثقافة المؤسسة فيما يفعله الموظفون تلقائيا، أي بدون رقابة. يعني في مؤسسات لا تحتاج نقول لازم تلتزموا، كل يوم لازم أصدر قرار بالالتزام بالدوام، كل يوم لازم أصدر قرار بالالتزام بحضور الدورات أو البرامج أو المحاضرات في وقتها. لا، أصبح بشكل طبيعي جدا دون رقابة دون دافع دون حافز، أنا حاضر أنا ملتزم. أصبح الثقافة إيش؟ تلقائية. لماذا مهمة الثقافة المؤسسية؟ لأن مصدر فخر للموظفين. أنا منتمي إلى مؤسسة تعتمد التفوق والابتكار، تمثل الثقافة عنصر جذب للعمل في المؤسسة، خاصة عندما أعرف في بعض المؤسسات مجرد ما يعني على سبيل المثال أخذ، معلش يمكن يزعل مني أبو محمد مش موجود، كويس مش موجود، يعني الآن لما نقارن ما بين الرسالة والجزيرة يجوز المقارنة؟ لا تجوز. ليش تجوز؟ توجه مختلف، الأداء مختلف، نوعية البرامج مختلفة، لكن في الأخبار حددنا هنا لما نقارن ما بين هذه المؤسسة ما بين الجزيرة وما بين مثلا نأخذ إشي ثاني مثلا، يلا ما عاود أدخل في خلاف. لكن في الأخبار ما في شك الآن أصبح في عندنا حضور ثقافة عامة أن الجزيرة تمثل رقم واحد في الأخبار لأسباب كثيرة. زين، أي شخص إعلامي ناشئ جديد خرج من الإعلام عاوز يدخل وين؟ يتمنى، مصدر فخر بالنسبة له لأنه لها مكانتها وكذا. إذن هو أن يصل مستوى الأداء إلى أن يكون مصدر فخر للآخرين. تعتبر الثقافة إطار فكري تكلمنا عنه، دليل ومرشد للإدارة والموظفين، وهي وسيلة رقابية ذاتية. ما أحتاج أنا كل يوم أصدر قرار، ما أحتاج كل يوم أحط لائحة وكل نظام. الثقافة الجيدة ميزة تنافسية المؤسسة كالتفاني في العمل في الخدمة. في بعض المؤسسات مكتوب عليها، بعض المؤسسات اليابانية مكتوب عليها It is impossible to be in أو It is difficult to be in، يعني باللغة الإنجليزية بمعنى أنه يعني من الصعوبة بمكان أن تدخل هذه المؤسسة، ولكن إذا دخلتها من المستحيل أن تتركها لأنه خلاص صار جزء من حياتك وصار جزء من ثقافتك. لأن مؤسسة إذا اختارت الناس الجيدين صعب يتركوا المكان لأنه خلاص حيحبها لقيمها وعاداتها وسلوكياتها وما إلى ذلك. ثقافة المؤسسة تسهل مهمة القادة والمشرفين في إدارة المؤسسة. طيب أنا خليني أقفز عند هذا. في أنواع للثقافة المؤسسية، أنا سأختصر الآن. يعني في ثقافة قائمة على أساس القوة بمعنى تطبق الأشياء بالأمر، يسموها ثقافة قبطان السفينة. في ثقافة لبعض المؤسسات ثقافة النظم، اللي هي ثقافة يعني الاعتماد على اللوائح وماذا تقول اللوائح وماذا تقول السياسات. في ثقافة للمؤسسات تقوم على أساس التعاطف مع الآخرين والعلاقات الإنسانية والاحتياجات الإنسانية لذلك الشخص أو للعاملين، ثقافة العائلة الواحدة. في ثقافة الإنجاز أو ما نسميه ثقافة الفدائيين، إنه إحنا في مؤسسة الكل عاوز ينجز، الكل يتنافس مع الآخر من أجل تحقيق النتائج المطلوبة. القاعدة الثانية. طيب إذا إحنا قلنا الركن الأول، أول ركن نبنيه في المؤسسة الناجحة هو إيش؟ اختيار مجموعة القيم والمعتقدات والسلوكيات اللي هي الثقافة، ثقافة المؤسسة. القاعدة الثانية ذكرتها أختي الكريمة قبل قليل، وضع الاستراتيجية. عاوز واحد شاطر مميز كان جالس في محاضرة أو في دورة الاستراتيجية يقول لي بجملتين أو ثلاث جمل، ممكن يستعين بصديق يقول لي كيف نضع الاستراتيجية. حد يستطيع يقول لي كيف نضع الاستراتيجية؟ على طول على السريع. أيوة أعطوه الميكروفون. عماد ولا جنب عماد؟
أول شيء ربما نحدد يعني الطريقة الميثود
طيب
إذا اخترنا مثلاً ميثود فايفر نشكل فريق الذي سيحدد الاستراتيجية.
جميل.
بعد ذلك نحدد طريقة عمل هذا الفريق، يعني كيف سيعمل لوضع هذه الاستراتيجية. بعد ذلك هذا الفريق يحدد الرؤية، يحدد الرسالة.
اسمعوني يا أخوان، ها،
يحدد الكي بيرفورمانس انديكيتورز، بعد ذلك يحدد لاينز اوف بزنس، استراتيجيك بزنس يونتس، وبعد ذلك اظن الاهداف لكل استراتيجيك بزنس.
عظيم عظيم. طبعا في كلام تفصيلي تحت كل قضيه من القضايا، لكن عشان تتاكد احنا الان، لانه احنا مش في دوره تخطيط استراتيجي، احنا قاعد نتكلم على دوره في العمل المؤسسي، نتاكد انه ركن من اركان المؤسسي هو انه يكون عندك استراتيجية واضحة ترجمت كل هاي القيم وكل هالشعارات إلى خطة عمل فيها رسالة وفيها رؤية وفيها مجالات عمل وفيها مشاريع وفيها وسائل وفيها أهداف وفيها 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 كل التفاصيل احنا نتكلم عنها. طيب ايش بيقولنا هنا؟ عوامل لابد من اعتباري عند التخطيط. أول شيء لابد أن تصاغ الأهداف بشكل دقيق. طيب طبعا هنا لا نتحدث عن المواصفات الخمسة للأهداف لأنه سبق أنه أخذتوها. حسن اختيار الوسائل والأساليب، تحديد القدرات والإمكانات والموارد البشرية والمادية، لأنه أي مشروع، أي هدف، أي وسيلة لا أحدد لها الإمكانات والقدرات، يعني معنى ذلك أنه أنا قاعد أتكلم في الهواء. مراعاة الظروف الزمانية والمكانية لتطبيق هذه الخطة، التدرج في التنفيذ والانتقال من مرحلة إلى مرحلة، هذه أمور تراعى أثناء التنفيذ وأثناء إعداد الخطط. طيب في نموذج هو طبعا مزيج ما بين فيفر وبين ويليام بين وبين عدد من لكن يعني خلينا نختصره، قد يكون هو نفسه وقد يكون هو الذي اعتمدناه أنا والدكتور طارق في كتابنا اللي هو التخطيط الاستراتيجي، اللي هو يمكن جمع أكثر من نموذج. احنا درسنا يمكن حوالي أكثر من 17 نموذج في التخطيط لوضع الخطة الاستراتيجية. طبعا كل يوم في مدرسة جديدة في التخطيط. الآن في عندنا مدرسة جديدة يمكن حدثكم عنها أيضا دكتور طارق، اللي هي مدرسة اللا تخطيط الاستراتيجي، سقوط التخطيط الاستراتيجي. مرت عليكم المدرسة؟ ها؟ اللي هو هينزبرغ. طيب احنا ما عاوزين نقول لكم هذا، لا يسقط التخطيط الاستراتيجي إلا عندما نصل إلى العقلية الاستراتيجية. بصير عادي جدا أنه أنا ما أخطط، لأنه خلاص صارت عقليتي، صارت الخطط هنا أصبحت ثقافة دارجة. طيب هذا النموذج يقوم على ثلاث أركان أساسية: سكوبينج وبلانينج وإمبليمنتيشن. لخبطناكم إحنا شوية ولا؟ معلش أضفنا لكم يعني شيء آخر. وين البتاعة تبعتك هذه؟ أي السكوبينج بمعنى نحدد إيش؟ أحدد هذه الأمور الثلاثة الأساسية: المبادئ والقيم تحدثنا عنه هنا دخلت، حدثنا الرؤية والرسالة، وطبعاً بعض يبدأ بالرسالة يمكن بعدين يفني بالرؤية، لا غضاضة في ذلك. الأمر أهم شيء أنه أنا أجيب على الرؤية، ماذا أريد أن أحقق، يعني ما هو الحلم الكبير الذي أريد أن أصل إليه، والرسالة كيف أصل إلى هذا الحلم. ثم أحدد اللي هي lines of business اللي هي خطوط العمل، وفي العادة خطوط العمل تكون مربوطة بالتحليل الاستراتيجي اللي احنا بالعادة بنعمله، اللي هو إيه؟ اللي هو تحديد نقاط القوة والضعف وتحديد الفرص والمخاطر، وهي مسألة أساسية في التحليل. ثم بعد ذلك أحدد لكل خط أو مجال من مجالات العمل، أحدد له إيش؟ أحدد له أهداف، الأهداف الأساسية. وهنا الأهداف أحرص أن تبنى على أساس أهداف فيها الشروط الخمسة الأساسية اللي أنتم عارفينها، اللي هي مجموعة في كلمة سمارت، أنه يكون محدد وأنه يكون واقعي وأنه يكون محدد بالزمن إلى آخره، ويكون قابل للقياس وغيره. أحول كل مجموعة أهداف إلى مشروع projects، بعدين أحول كل مشروع أو كل مجموعة أهداف إلى إيش؟ إلى action، إلى يعني action plan بمعنى إلى خطة تنفيذية. والخطة التنفيذية فيه ستة عناصر أساسية، متذكرينها ولا مش متذكرينها؟ بذكركم فيها. أي خطة تنفيذية فيها أول شيء ما هو الهدف حسب الأولويات، ثم بعد ذلك ما هي الوسائل التي تحقق هذا الهدف، ثم بعد ذلك من سيقوم بتنفيذ هذا الهدف، ثم بعد ذلك متى سينفذ هذا الهدف، ثم بعد ذلك كم سيكلف هذا الهدف، ثم بعد ذلك قلنا متى كيف نقيم تحقيقها؟ العناصر الستة في الأكشن بلان من خلال استمارة ونموذج. أتمنى أن يكون هذا أصبح بالنسبة لكم أصبح شيء عادي وبسيط يمكن أن تعملوا. ثم بعد ذلك تبدأ طبعا أراعي في تنفيذ الخطط أو في وضع الخطط التنفيذية، أراعي كم عندي من البشر وكم عندي من الموارد المالية حتى لا أضع فوق طاقتي. عشان كده لازم التخطيط دائما يكون بتوازن مع الموارد المتاحة إلي، والموارد المتاحة إلي إما بشر أو مال أو وقت، لازم أراعي هذه المسائل مع بعضها. ثم تجري عملية الرقابة والتقييم على الأداء، ثم بعد ذلك أشوف إذا كان في ملاحظات على من خلال عملية التقييم والرقابة اللي عملتها، أنا أشوف التغذية الراجعة وأبدأ إما أغير في رؤيتي أو رسالتي أو خطوط العمل أو الأهداف أو ما حسب التغذية الراجعة القادمة. هذا النموذج باختصار شديد الذي يعبر عنه بسكوبينج وبلانينج وإمبليمنتيشن في النموذج الاستراتيجي. وأنا ما عاوز أضيف لكم كثيرا لأنه صرفتم وقت لا بأس به في دورة التخطيط الاستراتيجي، صح؟ طيب ننتقل إلى القاعدة الثالثة. صاحبنا مرتاح مبسوط على الآخر. وضعنا الاستراتيجية، وهنا معاناة عند بعض المؤسسات، وأنا من الناس الذين أشرف على مجموعة من المؤسسات. إذا ما كان لديك أو لديك هيكلية واضحة لإدارة العمل ولتنفيذ العمل، في مشكلة حقيقية. إيش نعني بالهيكلية؟ هو أن يقسم العمل إلى مجموعة وحدات عمل أو أقسام عمل أو لجان أو قطاعات، لا غضاضة في الاصطلاح، طبعا لكل مسألة تعريفها في الإدارة. الهيكلية عملية تصميم علاقات العمل داخل المؤسسة، تحديد وترتيب الوظائف داخل المؤسسة، اسلوب توزيع المسؤوليات، من سيقوم بإيه، صورة فوتوغرافية لخريطة العمل في المؤسسة. والهيكل إما أن يكون وظيفيا حسب التخصص، قسم المعلومات، قسم الدراسات، قسم التطوير إلى آخره، أو أن يكون جغرافيا، قطاع مثلا حسب البلد اللي أنت فيه، العاصمة، الأطراف، المدينة، الأرياف إلى آخره، أو يكون حسب المصفوفة، أو يكون هرميا، أو على شكل فرق عمل. هناك أشكال متعددة. تقسيم العمل وترتيب الوظائف مسألة مهمة جدا وأساسية. تصنيف الوظائف، هل هذه الوظائف عبارة عن وظائف استشارية ولا وظائف مكتبية ولا وظائف مهنية، إيش طبيعتها. تحديد العلاقات داخل كل وظيفة، ثم يرسم الهيكل التنظيمي بحيث أنه يكون واضح كيف تنفذ هذه المؤسسة خطتها من خلال الهيكل الذي صممته مؤسسة المستقبل. دائما هذه حكمة قال، تعمل على تحويل هيكلها من الشكل الرئيسي أو الرأسي عفوا البيروقراطي إلى الشكل الأفقي، بحيث كلما اتسع العاملون والمشاركون في هذا العمل كلما سمح بتعدد القيادات وتبادل الأدوار في المؤسسة. في عنصر مهم عشان أكمل عناصر السبعة بشكل أيضا سريع، العنصر المهم الآخر أيضا في المؤسسة، حسن اختيار الموارد البشرية. الموارد البشرية تعتبر كما ذكرت في بداية حديثي اليوم هي يعني العملة النادرة، تبحث عنها كل مؤسسة. لذلك في بعض الأشخاص أحيانا يدفع لهم بإغراء لكي ينتقلوا مؤسسة لمؤسسة عشان يستفيدوا من خبرتهم وتجاربهم، لأهمية العنصر البشري اللي احنا تحدثنا عنه كالراحلة لا تكاد تجدها بين العديد من البشر. ركز لي على ماذا أقصد بالموارد البشري خلال هذه المنظومة. أنا في العادة الموارد البشرية وإدارتها وتنظيمها وترتيبها واختيارها حتى أحسن توظيفها في النهاية، أليس كذلك؟ هذا الهدف النهائي من إدارة الموارد البشرية. أول شغلة أعملها عشان أحسن توظيف الطاقات، أعمل شيء بيسموه لكل موقع من مواقع العمل. يعني مثلا أنا حددت عندي المشروع الفلاني، مشروع تطوير الأكاديمية، وحطيت أحد القطاعات أو أحد الأقسام المعنية، أحد الأقسام المعنية بالأكاديمية هي قسم إعداد البرامج التدريبية على سبيل المثال. مدير هذا القسم أو مسؤول هذا القسم أو رئيس لجنة هذا القسم أو هذا العمل، أوصف عمله، إيش هو توصيف عمله، ما هو الجوب ديسكريبشن تبعه، سيقوم بماذا؟ سيقوم بالتخطيط، سيقوم بالتفكير، سيقوم بالتحليل، سيقوم بكذا، سيقوم بكذا. أضع التوصيف الوظيفي لهذا الموقع، ثم بعد ذلك أبدأ أنا أختار الأشخاص المناسبين لهذا الموقع. إحنا عندنا مشكلة دائما تقع فيها وتقع فيها بعض مؤسساتنا، إحنا بنوظف وبعدين بنحاول نجد الوظيفة المناسبة لهذا الذي وظفنا. يعني نعمل staffing وبعدين نعمل positioning، تحديد الموقع. الصح في المؤسسات وفي العمل المؤسسي أن نعمل positioning بعدين نعمل staffing، حدد الموقع المطلوب بعدين اختار له الناس المناسبين. هذه مسألة هامة جدا في العمل المؤسسي. إذا أنا أعمل توصيف للموقع للوظيفة، ثم بعد ذلك أستكشف من خلال مقابلات، أختار، أقيم أداء الشخص الفعلي، ثم أهله وأدربه وأعده لكي يقوم بالعمل، ثم بعد ذلك أنمي مساره المهني حتى بعد ذلك أحسن توظيف طاقته، وبالتالي يكون هو المخرج الأساسي من عملية إدارة الموارد البشرية. أصبح عندي إنسان خلاص موظف طاقته وفق هذه العمليات الأساسية التي قمنا فيها، استكشفنا طاقته، قيمنا أداءه بعد ما خلينا يجرب العمل، اكتشفنا أنه في عنده قصور معينة، أعطيناه دورات وتأهيل وبرامج، ثم عرفنا وعلمنا أن هذا لو استمر ونمينا مساره المهني والتخصص سيكون أحسن شخص يقوم بهذا العمل وبهذه المهمة. هذه مسألة في غاية الأهمية في العمل المؤسسي، اللي هو إدارة الموارد البشرية داخل المؤسسة التي أعمل بها. قاعدة الخامسة، أي مؤسسة لابد أن يوجد فيها حزمة من الأنظمة والأدلة، أو أدلة العمل أو ضوابط العمل أو سياسات العمل. خلنا نتفق عليها تسمية السيستمز اللي هي العنصر الخامس في منظومة العمل المؤسسي. والنظام طبعا متأثر في البيئة القانونية في البلد، لا تستطيع أن تقوم بنظام يخالف مثلا سياسات الدولة. حسب إذا كانت مؤسسة أكاديمية تعليمية لازم تلتزم بالنظام التعليمي في البلد، إذا كانت تجارية لازم تلتزم بالنظام اللي في البلد. طبعا لما تكلم على الأنظمة تعني فيه أيضا نظام أساسي تحدد فيه الأهداف، تحدد فيه الغايات الكبرى، تحدد فيه وسائل العمل. الأنظمة قد تكون لتنظيم العمل الداخلي وتضبط أيضا العمل المؤسسي داخل المؤسسة الواحدة، كيف يتخذ القرار داخل المؤسسة أيضا تعتمده. والنظام الأساسي قيمته وأهميته للمؤسسة هو عبارة عن مصدر شرعية المؤسسة، بحيث أنه أكيد اللي أداروا مؤسسات يدركون قيمة النظام الأساسي، أنه أي قضية خلافية بتحصل أحيانا بين الموظفين، بين العاملين، بين المدير ومرؤوسيه، بين الرئيس واللي تابعين يشتغلوا معاه، حل الإشكالات في العادة يعود إلى اللائحة وإلى النظام الأساسي. ويمكن هاي المعاني إخواني وأخواتي قد تكون بالنسبة لكم ليست مهمة الآن، لكن ستدركوا أهميتها بعد أن تمارسوا العمل المؤسسي على أصوله بإذن الله تعالى. لأنه النظام هو مصدر التشريع، يوضح الأهداف والغايات، أيضا يحدد مجالات العمل والاختصاصات التي تقوم بها المؤسسة. وقد يكون نظام أو أنواع النظام نظام إداري، لا أحد شؤون موظفين، كيف نوظف، كيف نسرح، كيف نعاقب، كيف نعطي إجازات، كيف كيف كيف، هذا كله يدخل في النظام المؤسسي. النظام المالي، ما هي السياسات، كيف سياسات الصرف، سياسات الجمع، السلف، الاستقطاعات إلى آخره. ثم النظام الفني، خطوات العمل وطرق التنفيذ. قيمة النظام في العمل المؤسسي أن النظام يحكم الجميع، لا توجد مراكز قوة في المؤسسة، ما في حد فوق القانون. من ميزة العمل المؤسسي أن الجميع يلتزم بقرارات المؤسسة، الجميع يلتزم بنظام المؤسسة، بلائحة المؤسسة، الكل تابع لهذا النظام. لا توجد مراكز قوة معينة، المناصب فعلية وليست فخرية في المؤسسة الصحيحة. العمل بروح النظام لا بمجرد النص. القاعدة ما قبل الأخيرة، تعزيز دور القيادة والإدارة في المؤسسة والنمط الإداري في المؤسسة. كما قال البعض أنه من أركان المؤسسة أن يكون هناك قيادة فاعلة. أساليب القيادة تتعدد تتنوع، لكن أهم صفات القيادة في العمل المؤسسي أن تتمثل بهذه المنظومة الأساسية المهمة. أي قائد في المؤسسة يتأكد أن في هذه المواصفات الستة الأساسية أو السبعة الستة، يسموها seven C's، يتوفر فيه أول شيء القائد المؤسسي. بالمناسبة صدقوني، يعني مع كل هالاستراتيجية وكل هالقيم وكل هاللوائح وهالنظم، إذا ما توفرت هذه الصفات في القائد الذي سيقود المؤسسة لن أحقق النتائج المطلوبة. أتمنى أن تتحقق فينا هذه المواصفات من خلال هذه الدورات وخلال هذه البرامج ومن خلال فعلا انتباهكم إلى إنماء وتفجير كل طاقتكم من أجل الحصول على هذه الصفات. أول صفة من صفات القائد المؤسسي الإيمان بالفكرة، convention، بمعنى مؤمن بفكرتي إيمانا لا تراجع عنه. ترى بالمناسبة الذي لا يؤمن بالفكرة التي يخدمها يعني شوف له شغلة ثانية، الذي لا يؤمن برسالة المؤسسة لن يصلح في خدمتها، الذي لا يؤمن بالعمل الذي يقوم به مش هيحقق النتيجة المطلوبة وكما ينبغي. صدقوني مسألة الإيمان مسألة أساسية جدا، أن تؤمن إيمانا حقيقيا بأن الذي تؤديه مش بس تكسب أجر عليه، تكسب أجر عليه وتغير الدنيا وتغير من حولك، وله قيمة مهمة جدا في حياتك أنت الشخصية، تحقق فيها منافع، تحقق فيها أرباح، تحقق فيها سمعة، تحقق فيها شهرة، أن تكون مؤمن إيمانا حقيقيا بالفكرة. الصفة الثانية أن تتوفر لديك أخلاق هذا القائد، كاركتر. بالمناسبة القائد بدون أخلاق لا قيمة له، كما الشعار المرفوع في هذه الأكاديمية. القيادة عبارة عن إيش؟ أخلاق ومهارة، من خلق الانضباط، الالتزام، التأثير في الآخرين، الاستمتاع في العلاقات مع الآخرين، في تبادل الخبرات والتجارب، هذه كلها أخلاقيات. التعاون، الشورى، كلها أخلاقيات، أخلاق القائد. لذلك كان مصطفى صلى الله عليه وسلم وبه نمتثل وبه نتأسى عندما وصفه القرآن العظيم بماذا قال أو ماذا قال؟ كان خلقه القرآن. وكانت السيدة عائشة تقول إنما خلقه عليه الصلاة والسلام إيش كانت تقول؟ كان خلقه القرآن، كأنه القرآن يتحرك. وإحنا عاوزين فعلا يا إخواني يا أخواتي أن نتمثل بهذه الأخلاق حتى نصل إلى مستوى القادة الحقيقيين في حياتنا، والقادة الحقيقيون في حياتنا كثر، ولكن نتمثل بصفاتهم وبأخلاقهم سنصل إليهم إن شاء الله. ثم بعد ذلك عنصر آخر مهم جدا في منظومة صفات القائد المؤسسي، الاهتمام بالآخرين، قدرته على الكيرنس، يعني وتفقد الطير، يعني هذا الخلق، يعني خلق الاهتمام بالآخر. أنت مريضة أختي، ليش مريضة أنت؟ خلينا أعالجك، كذا إلى آخره. أنت يعني تعاني من إيش؟ من مشكلة معينة، خلينا أساعدك إلى آخره. أنت والله عندك قدرة أنه تنمو بشكل جيد، خلينا أعطيك القدر. هذا الاهتمام من القائد في أثناء تعامله مع إخواني وتعامله مع العاملين معه في المؤسسة خلق في غاية الأهمية. ثم خلق الشجاعة أو صفة الشجاعة، الكرج. كان إذا حمي أو كنا إذا حمي الوطيس احتبينا برسول الله. الشجاعة، قائد مش شجاع، غير مغامر، غير مجازف، غير مخاطر، يعني بحاجة إلى مراجعة. طبعا الشجاعة ليس فقط هي الصرعة أو القدرة على أنه يبطح الآخر، لا، الشجاعة هو أن يتخذ القرار في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وينفذه أيضا مع الفريق المناسب. ثم الكفاية، أن تتوفر لديه الكومبتنس، بمعنى الكفاية، يمتلك الكفايات التي تؤهله للقيادة. والكفايات فيها ثلاث عناصر أساسية، فيها القيم وفيها المهارات وفيها الميول. هذه إذا تراكمت كلها واجتمعت كلها في شخص واحد امتلك كفايات القيادة. ثم رباطة الجأش، بمعنى لا يهتز أمام الأزمات وأمام الكوارث. في أزمات كثيرة بتمر في أي مؤسسة وفي أي جمعية، لكن رباطة الجأش أن يصمد، أن لا يعني ينهار، أن لا يتنازل عن مبدئه، أن لا يتنازل عن ثوابته، هذه الشجاعة المطلوبة في القائد الذي نطمح إليه. هذه العناصر الستة، الإيمان والأخلاق والاهتمام والشجاعة والكفاية ورباطة الجأش، هي التي تشكل ما نطلق عليه القائد ذو المصداقية العالية، الكريديبيليتي، بمعنى أنا لا أصدق أنك أنت قائد إلا إذا توفرت لديك هذه الصفات الأساسية. مهما تكلمت عن قيمة وأهمية إعداد القادة، إذا ما كنت مؤمن بالفكرة لا قيمة من عملك. إن لم تتوفر بأخلاق القائد الذي يعني الناس تتأسى به، لا قيمة لكل عملك، وكذلك الاهتمام بالناس. وهنا مهم جدا أن نختبر هذه المعاني وإحنا نعيش مع بعضنا في مثل هذه اللقاءات المباركة، وكذلك الشجاعة والكفاية ورباطة الجيش. أنا أعتقد أنه إحنا يعني يمكن حان الوقت إلى إنهاء الموضوع، لأنه الإشارات تأتيني. بقي يعني ركن أساسي مهم لعلي يعني أختم به إن شاء الله، ونرفع بعد ذلك يعني جلستنا إلى اللقاء الآخر. العنصر الآخر الأخير، الركن الأخير في المنظومة، اللي هي تقييم الأداء المؤسس. إحنا عددنا كم ركن قبل قليل إخواني وأخواتي؟ ست. الركن الأول الثقافة أو مجموعة القيم. إيش كمان الركن الثاني؟ الاستراتيجية بكل تفاصيلها اللي إحنا تكلمنا عنها. ثم الهيكلية. الاستراتيجية عبارة عن المضمون، لكن من سيحمل المضمون حتى يحققه؟ من العربة التي سترفع هذا المضمون والأهداف؟ هي الهيكلية، هي فرق العمل واللجان والأقسام التي أشكلها. ومن ينظم حركة هذه اللجان وهذه النظم؟ ثم بعد ذلك من الذي سيقود هذا العمل كله؟ اللي هو القائد بالصفات الستة اللي احنا تكلمنا عنها، السيفن سيز تكلمنا عنها. ثم حتى يكون عملي دائما في حالة تجدد وحالة إيش؟ تقدم وحالة تطور، لابد أن أبحث عن الإيجابيات والسلبيات وأقيم عملي بشكل مستمر. إذن القاعدة السابعة في عمل المؤسس هو تقييم الأداء المؤسس. طبعا عشان يكون لتقييم معنى، لابد أن وأنا أرسم أو أنا أرسم أهداف عملي في المؤسسة، لابد أن أتأكد أنها قابلة للقياس من ناحية الكمية أو من ناحية الزمنية أو من ناحية النوعية. وإنت عم ترسم أهدافك تأكد حتى أسهل أو أسهل علي عملية التقييم، تقييم من أجل تحقيق المحصلة النهائية والعامة للمؤسسة. طبعا يعني ما عاوز أتكلم كثيرا في هذه المسألة، لكن أذكر في فقط في بعض المعاني الإدارية في موضوع القياس وموضوع التقييم بالقياس. ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته. أي شيء لا تستطيع أن تقيسه صعب تديره. يعني أنت مثلا والله عاوزين ننجز دورة تدريبية في مجال اتخاذ القرارات، طيب حتى أقيس أنه تحققت معاني اتخاذ القرارات فيه، ينبغي أن تكون الدورة قائمة على أساس أنه قابل للقياس. أنا أعمل لك اختبار وأقيس مدى قدرتك، أو أضعك في حالة عملية حتى من خلالها أنت تتخذ القرار الصح، وبعد ذلك أقيم. يجب قياس ما يمكن قياسه من خلال، طبعا يعني هنا تدخل في القضايا المتعلقة بالميزانيات، الأصول المادية والعائد والكلفة إلى آخره. تقدير ما لا يمكن قياسه، أي شيء لا يمكن قياسه يمكن من خلال الخبرة أو العائد المعنوي لهذه المؤسسة. التقدير الجيد هو نوع من أنواع القياس. طيب أنا عاوز أيضا أركز على معنى مهم جدا في المحصلة العامة. عندما نحكم على مؤسسة من الخارج، درجة رضا الناس على هذه المؤسسة يسموه التقييم الخارجي، رضا الجمهور، مدى استغلالي وتوظيفي وتوظيف طاقتي وقدرتي لتوظيف الفرص التي تتاح لي وتوظيفها لخدمة المؤسسة، مدى قدرتي على افتتاح مجالات عمل جديدة، كما ذكر الإخوان في كلامهم أنه إحنا نفتتح أفق آخر وهو إعداد الطفل أو وضع برامج للطفل حتى نكتشف مبكرا طاقاته القيادية إلى آخره. الدور الاجتماعي للمؤسسة، أي مؤسسة أو من أحد معايير قياس المؤسسة الناجحة، قل لك كم دورها وأثرها على المجتمع المحيط فيها، كأن يكون مصرف، قد يكون لجنة جمعية خيرية، قد يكون مؤسسة المؤسسات المصرفية إلى آخره، كم دورها الاجتماعي من خلال القيام بنشاط ثقافي أو خيري أو بيئة أو إنساني أو ما إلى ذلك. أختم كل هذا الكلام وهذه القواعد السبعة اللي احنا ذكرناها، وأقول أنه من ثمار العمل المؤسسي أن العمل الفردي يبني مجتمع أفراد. هل احنا بحاجة إلى مجتمع أفراد، ولا احنا بحاجة إلى العمل المؤسسي الذي يبني مجتمع مؤسسات؟ هذا دورنا احنا كقيادة، نبني مجتمع مؤسسات قائم على أسس معروفة القيم، معروفة الاستراتيجية والخطط، معروفة النظم، معروفة القيادة، كيف نحقق أهدافنا، معروفة كيف نستثمر مواردنا البشرية، ثم في مجتمع المؤسسات تقوم دولة المؤسسات. أنا أعتقد بذلك إحنا نساهم مساهمة حقيقية في إيجاد أمة المؤسسات. وصدقوني، أي فكرة ناجحة إذا أردت أن يدوم لها النجاح حولها من فكرة إلى مشروع إلى مؤسسة. ولكي تنجح المؤسسة تأكد أن لهذه المؤسسة نظامها القيمي والأخلاقي وثقافتها، وتأكد أن لديها الاستراتيجية التي تحقق فيها أهدافك، وتأكد أنك تدير هذه الاستراتيجية وفق هيكلية واضحة ومحددة، وتأكد أن الذي يعبئ هذه الهيكلية أناس وأشخاص فعلا مؤمنين بهذه المؤسسة بخلال حسن اختيارك للموارد البشرية، ثم بعد ذلك احسن اختيار قيادتهم التي تقودهم لتحقيق الأهداف، ثم قيم باستمرار وطور عملك باستمرار، ولا تنسى الحكمة التي تقول تجدد أو تبدد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي، ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي قائد مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما أحببتها بضمير.